الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الجمعة: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورة الجمعة ذكرنا أنها من السور المدنية، وأن نزولها كان في سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبرونها من السور التي نزلت في النهاية، يعني سورة كاملة ونزلت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في سنة 6 توفي النبي صلى الله عليه وسلم على أول سنة 11 عليه الصلاة والسلام. ومن يعد نزول السور عند جابر بن زيد مثلا يعدها أنها السورة في النزول رقم 106 من السور اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما ذكرنا أنه قد يقال هذه السورة رقم كذا، ويكون سورة أخرى من السور يقول سورة الثلاثين التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من هذه السورة الثلاثين آيات نزلت بعد السورة 106، فهنا لا مانع أن تكون سورة البقرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من سنة 2 من هجرة لغاية ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه آيات منها. ولكن هنا العد باعتبار متى بدء نزول هذه السورة. هذه السورة نزلت كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن السبب فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالناس في صلاة خطبة الجمعة، وجاءت قافلة من الشام وكانوا محتاجين للطعام اللي جاء في هذه القافلة. فلما سمعوا الدوشة بتاعة القافلة والطبل بتاع القافلة واللهو بتاعها تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا يشترون من كان عدد القوافل اللي تأتي من الشام، يجي أهل الشام فيهم الكفار وفيهم غيرهم يأتون بطعام يبيعوه في المدينة، يعملوا دوشة هم داخلين المدينة. فسمعوا لهو هؤلاء والدوشة بتاعت هؤلاء، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة وخرجوا، ولم يبق معه إلا العدد القليل صلوات الله وسلامه عليه. فنزلت هذه السورة تؤنبهم وتعاتبهم على هذا الذي صنعوه، وبدأها سبحانه بقوله يسبح. السورة في التسبيح ذكرنا قبلها نزلت سورة سبحان، سورة الإسراء نزلت سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سبح في سورة الحديد، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض في سورة الحشر، كله ذكر الماضي. هنا ذكر المضارع، وإن كان سيأتي برضو المضارع في سورة التغابن، لكن في السور اللي مضت حتى الآن هذه أول سورة يبتدأ فيها به يسبح في المضارع. والمقصود منها أن طالما أن صلاة الجمعة استمر كل الأسبوع يأتي يوم جمعة ويكون فيه صلاة، فهنا تتذكر التسبيح، تسبيح الله وتنزيه الله وتقديس الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تترك الصلاة. فإن فعلت فإنك لا تضر إلى نفسك، فأنت تركت التسبيح سبحان الله، الله عز وجل يسبح له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه، ولا يزالون هؤلاء أبدا الآبدين يسبحون الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى في حكمة من أنه يبدأ الصور الماضية بالماضي وهذه يبدأها بالمضارع لاستمرار هذه الصلاة، كأنه في كل جمعة يذكرك سبح الله سبحانه، سبح ربك سبحانه تبارك وتعالى، فإنه يسبحه من في السماوات ومن في الأرض، كن أنت كهؤلاء الذين يسبحونه سبحانه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فهو الله سبحانه الملك القدوس العزيز الحكيم سبحانه تبارك وتعالى. هنا لما يذكر يسبح لله ويختم أنه سبحانه بعض أسمائه الحسنى هو الملك وهو القدوس وهو العزيز وهو الحكيم سبحانه. الملك هو المالك والملك سبحانه تبارك وتعالى، يملك كل شيء ويحكم في كل شيء. المالك الذي يمتلك، فهو يوجد سبحانه تبارك وتعالى، هو الملك والمالك. يملك يبقى هنا مالك، يحكم فهو الملك، يبقى له الملك وله الملكوت سبحانه تبارك وتعالى. الملك القدوس سبحانه تبارك وتعالى، المقدس عن كل عيب، المطهر عن أي نقص وشيء سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا ربنا يقول أنه حاشا لله أن يولد في أقوالي أو أفعالي أو صفاتي سبحانه نقص أو شيء، حاشا له تبارك وتعالى، فهو المطهر عن ذلك كله، هو القدوس منزه عن العيوب، الذي يستحق أن يقدس أن يسبح سبحانه، وهو العزيز. وهنا كن يختم بألفاظ معينة مقصودة، مقصودة هذه الألفاظ. الله الملك الذي أمرك أطع أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإياك أن تظن السوء في كلام الله، فإنه القدوس سبحانه وتبارك وتعالى، المقدس عن كل عيب، المطهر عن أي شيء سبحانه وتبارك وتعالى. أنه العزيز، العزيز، العزيز القوي الغالب، عز يعز سبحانه، وعز يعز سبحانه تبارك وتعالى. فهو المتصف بالعزة، له الغلبة والقوة والقهر سبحانه تبارك وتعالى، له الكيد المتين. يبقى عز بمعنى قوية وغلبة، عز يعز، وعز يعز اشتد، فكيده شديد ومكره متين سبحانه تبارك وتعالى، فهو العزيز. فإذا اجتمعتم مع النبي صلى الله عليه وسلم فلكم العزة، يعزكم الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا انفردتم وتفرقتم تستحقون الذل، فعزتكم بالتفافكم حول النبي صلى الله عليه وسلم، بطاعتكم لربكم سبحانه تبارك وتعالى. فالله العزيز الغالب القوي، الذي من أقبل إليه أعزه الله سبحانه، من أدبر عنه أذله الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى مفارقتهم للنبي صلى الله عليه وسلم تفريط في عزتهم، أنهم ارتضوا الذل بالذهاب إلى اللهو وإلى التجارة، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الله عز وجل الحكيم العزيز الحكيم، من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الحكمة، الله عز وجل يؤتيه الحكمة، ويؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فله سبحانه العزة وله الحكمة البالغة، فيعطي من يشاء من فضله سبحانه وتبارك وتعالى. فالذين ينفضون عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تركوا الحكمة وتركوا دين الله عز وجل الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيحذرهم الله، احذروا من التفرق، احذروا من تنكب عن سماع آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويمكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذه الأشياء في مواقف معينة، يحدث شيء فإن ينبئهم عن هذا الذي حدث. مرة من المرات وهو جالس صلى الله عليه وسلم، وداء ثلاث أنفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم جايين لحاجة من الحوائج، واحد من هؤلاء جلس مع الناس في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، الآخر قعد بعيد شوية عن حلقة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث انصرف بالكلية عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا فرصة لتعليم هؤلاء، يقول: ألا أنبئكم عن هؤلاء الثلاثة، النفر الثلاثة دول اللي قم كلهم شافوا، هذا جاء وجلس، والآخر قعد بعيد شوية، والثالث مشى. فقال: أما هذا فأقبل على الله، أقبل على الله، فأقبل الله عليه، جاء لدرس العلم وجاء لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجد له مكانا في المجلس فجلس، فأقبل على الله، فأقبل الله عز وجل عليه. وأما هذا فاستحيا من الله، فاستحيا الله منه، استحيا من الله، كأنه وجد له مكانا في المجلس، ومع ذلك أنا بسمع من بعيد، أقعد بعيد واسمع. هنا فرق بين من أقبل، التفت حوله الملائكة، جلس الملائكة تلتف حول الجالسين لذكر الله عز وجل، ولا يزالون هؤلاء يلف بعضهم على بعض لغاية ما يصلوا إلى السماء وهم على ذلك. فهذا أعرض بعيد عن هذه الحلقة اللي الملائكة تحوطهم بأجنحتهم، فاستحيا الله، ما استحقش أن يدخل مع رحمة هؤلاء الملائكة اللي يلتفون حوله، وإن كان له شيء من الأجر أنه سامع من بعيد يسمع، لكن ليس أجره كأجر الذي أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث فأعرض، أعرض عن الله فأعرض الله عنه، يعني ما طلبش الثواب فربنا لم يعطيه شيئا. يبقى هنا فرق بين إنسان يقبل على طلب العلم بكله، بقلبه، بعقله، ببدنه، وبين من يقبل بقلبه بعقله ولكن يعرض ببدنه. ما أنا من بعيد أسمع، لا لا لا، فرق بين هذا وده. جلسات العلم لها فضيلة. من الممكن الإنسان يقول أنا ممكن أتعلم العلم أسمع شريط، أتعلم صحيح يتعلم ويسمع شريط وفيها ثواب عظيم جدا سماع، ولكن سماع الشريط زي ما تحضر جلسة القرآن في بيت الله عز وجل مش ممكن، مش ممكن أبدا. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فين ده كله؟ فين هذا؟ ما تسمع الشريط؟ لا، ما هو شغل، ليس فيه. وفي كل خير، كله فيه خير، ولكن الاجتماع فيه الألفة، وده اللي ربنا أمر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن ما تسبوهوش يخطب صلى الله عليه وسلم وتمشوا. ما هو ممكن أيوة أروح أجيب الأكل بتاعي وما أرجع إلا قاعدين يقولوا لي قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فاتنيش حاجة. لا، فاتك الخير الكثير، فاتتك صلاة الجمعة، فاتتك خطبة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فاتك الخير الكثير. الإنسان يهذب نفسه ويقوي إيمانه بحضور مدارس القرآن، مدارس العلم، بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، لتحفه الملائكة، لتستغفر له الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين قائلين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، أقبلوا إليك، تابوا عن المعاصي وأقبلوا على الله سبحانه واتبعوا سبيل المؤمنين، كانوا مع المؤمنين في طريق الله سبحانه وتبارك وتعالى، فتدعو لهم الملائكة. لذلك الاجتماع على الطاعة كله خير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد قوما يجلسون يسألون الله يدعون فيفرح بهم، ولكن إذا وجد قوما يتعلمون جلس معهم، جلس معهم، قوم قاعدين بيدعوا فرح إنهم يدعون الله سبحانه وتعالى، وبعدين يخبر فيقول هؤلاء يدعون قد يستجيب وقد لا يستجيب، قد يدعو فيستجيب الله عز وجل، أسباب الإجابة موجودة ولا مش موجودة حسب أسباب الإجابة، فيستجيب الله عز وجل أو يعطيهم حسنات مكان هذا الدعاء أو يؤخر لهم ليوم القيامة. يبقى قوم سألوا لعل الله يعطيهم ولعله لا يعطيهم سبحانه وتعالى. أما هؤلاء دول طلبة علم دول، فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم معهم يقول إنما بعثت معلما صلوات الله وسلامه عليه، فيجلس مع من يطلبون العلم ويتعلمون كتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ربنا سبحانه يخبرنا يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سبحانه تبارك وتعالى. بدأ بذلك علشان يعاتب بعد ذلك، يبقى يبدأ بالتسبيح أنه المستحق للكمال كله، فاحذروا أن تنقصوا أنفسكم ببعدكم عن الله سبحانه وبعدم إقبالكم على العلم الشرعي الذي في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هو سبحانه من أفعاله فهو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الله بدأ بذلك أنه الكامل سبحانه الذي يسبحه كل شيء، ثم يقول إن من أفعاله الكاملة العظيمة التي يستحق أن يسبح ويمجد بسببها أنه بعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم صلوات الله وسلامه عليه. هو الله عز وجل الذي بعث، أي أرسل، هنا البعث الإحياء بعد الوفاة، والبعث ذهاب أو إخراج المجموعة اللي تذهب لمكان. يبقى هنا الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم، ابتعثه فيها وأرسله في هؤلاء الموتى ليحيي فيهم أرواحهم بهذا الإيمان وبهذا النور الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هو الذي بعث في الأميين، الأميون هؤلاء العرب وصفهم الله عز وجل بذلك، وموصوفون في الكتب السابقة عند أهل التوراة وعند أهل الإنجيل بأنهم الأميون، أميون، أمة لا تقرأ ولا تكتب. العرب الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات نبوته أنه يرسل إلى الأميين عليه الصلاة والسلام، أو يكون من هؤلاء نبي الأميين عليه الصلاة والسلام. الأميون لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة الأمية اللي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ما يمنعش من ذلك أن يتعلموا بعد ذلك فيكونوا متعلمين القراءة والكتابة فيما بعدها، لكن حين أرسل إليهم كان الغالبية الذين فيهم لا يقرؤون ولا يكتبون. كأن أميون مأخوذة من أم، يعني على ما ولدتهم أمهاتهم، اتولوا ما بيعرفوا شيء ولا يكتبوا كان على ذلك، فهم أميون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. هذه تكون الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم صفة مدح وإعجاز، ولغير النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون صفة قدح. يقدح في الإنسان فلان هذا ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، فلان لا يجيد القراءة والكتاب. يبقى هنا مش كل صفة كل النبي صلى الله عليه وسلم تكون مدحا له، لا يشترط أن تكون مدحا لغيره. ما يجيش إنساني وأنا مش هتعلم ولا قراءة ولا كتابة علشان أبقى أمي زي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ليست معجزة لك، هذه كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أنت دليل على جهلك، دليل على أنك لا تعرف لا تتقن ذلك، يبقى هذه بالنسبة لك أنت صفة قدح وليس مدحا لك. أما النبي صلى الله عليه وسلم يمدح بذلك، زي ما نقول الشعر، الإنسان ما تفرحش إن أنا ما بفهمش شعر، ما بعرفش في الشعر، ما بقراش الشعر. هنا لا، مش مدري على جهلك، إنك جاهل ما تعرفش في الشعر. اللي يعرف شعره يعتبره شيء راقي في اللغة العربية إنه يعرف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف شعر. إعجازا له صلى الله عليه وسلم، لو كان يعرف إنه يكتب ويقرأ أو يجيد الشعر لقالوا عنه شاعر، ده من غير ما يعرف الشعر قالوا عنه شاعر. أمال لو كان يعرف كانوا قالوا إيه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ لك، لو كان يقرأ ويكتب قالوا أساطير الأولين وقالوها من غير ما يقرأ، هم عارفين ويشهدون تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يلتزمون. يقول أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيل بيتملها بيكتبها. هو لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ ولا يكتب وبتقول عنه ذلك، أما لو كان يقرأ يكتب كنت قلت عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا إعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بهذا الكلام العظيم الذي يدل لا مش منه، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينسبه لنفسه، لم يقل أنا الذي قلت هذا القرآن، لا، لكن قال هذا كلام رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رسول لهؤلاء الأميين وللخلق جميعهم، فوصف الله عز وجل أنه رسول منهم، منهم يعني من هؤلاء الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، من هؤلاء العرب أي من جنسهم صلى الله عليه وسلم. وهذه يمتن بها الله عز وجل على العرب، يقول إنه رسول منكم عليه الصلاة والسلام. ويذكر ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من حي من أحياء العرب إلا وله فيهم نسب عليه الصلاة والسلام. أحياء العرب كلها حتلاقوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم له أصل هنا وله أصل هنا، فالعرب كلهم كل واحد يفتخر يقول مننا النبي صلى الله عليه وسلم مننا، فله مولد في كل منهم، لقي جد من القبيلة الفلانية، له جد في كذا، له من أحياء العرب إلا قبيلة واحدة فقط وهي بني تغلب. تغلب هؤلاء كانوا نصارى، لم يتشرفوا بأن يكون لهم ولادة في النبي صلى الله عليه وسلم ولا رضاعة فيه صلى الله عليه وسلم ولا شيء، كانوا نصارى. هؤلاء كانوا عربا ثم تنصروا، دخلوا في النصرانية وأصروا على ذلك بعد على ما هم فيه. فهذا النبي الكريم رسول رب العالمين إلى العالم كله عليه الصلاة والسلام، كان من العرب من الأميين لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه. يبقى امتن الله سبحانه على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، يبقى منا من الله أن جعله أمي. ليه بقى؟ إن هنا بيان في كتب السابقين أنه رسول إلى الأميين، فلو جاء يقرأ ويكتب يبقى العلامة بتاعته ضاعت. يبقى هنا ربنا ذكره في التوراة والإنجيل أنه نبي أمي، نبي أمي ويرسل إلى هؤلاء الأميين، يبقى دي علامة للنبي صلى الله عليه وسلم يعرفها أهل الكتاب. الأمر الثاني المشاكلة للحال، فإذا جاء إنسان بيقرأ ويكتب لناس ما يعرفوش قراءة وكتابة يمكن يقولوا لا ده بيتعالى علينا مش هنسمعه، فرق كبير بيننا، وزي ما نقول يجي ناس ما يعرفوش لا قراءة ولا كتابة لهم عالم من علماء أستاذ دكتور في المكان الفلاني ويقعد يكلمهم عن الحالة اللي هو فيها. لكن التدرس اللي احنا ما نعرفوش مش عايزين ما نفهمش الذي تقول. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمي زيهم عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ ثم يقول الوحي أتاني بكذا وكذا مما يفهمونه جميعهم لغة عربية من كلامهم هم، فيأتيهم بما يعجزهم من كلامهم. فالله عز وجل يمن عليه بذلك أنه جاء بهذا الكتاب العظيم المعجز، كذلك لينتفي عنه سوء الظن في تعليمه ما دعي عليه صلى الله عليه وسلم من الكتب التي قرأها. ويقولوا إنه أنت قرأت التوراة قرأت الإنجيل، لا أنا لا أقرأ ولا أكتب عليه الصلاة والسلام. فيمتن الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بإزاحة أي شبهة عند هؤلاء في دعواهم عليه الصلاة والسلام. يتلو عليهم آياته، النبي الكريم الأمي يتلو عليهم آيات الله، أي يقرأ عليهم آيات الله سبحانه. ويزكيهم يزكي قلوبهم صلوات الله وسلامه عليه، وعقولهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور، بهدايتهم إلى دين الله سبحانه وطريق الله عز وجل. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذه قراءة الجمهور بكسر الهاء، قراءة يعقوب بضمها، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، هذا القرآن العظيم، والحكمة التي أوتيها سنته صلوات الله وسلامه عليه. فأوتي وحيين عليه الصلاة والسلام، القرآن والسنة، قال ألا إني أوتيت القرآن ومثلهما. بعث في الأميين عليه الصلاة والسلام، قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة. الكتاب هو القرآن، وسمي كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، نزل من السماء إلى بيت العزة في السماء الدنيا مكتوبا، ثم نزل من على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي فيه إشارة إلى كتابته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصحهم بكتابته في البداية. أول ما نزل القرآن كان يأمرهم بكتابته، ويكتب الكتاب الوحيد الذي كتب في حياة النبي الذي أنزل عليه هذا القرآن، كتبه الناس. موسى أوتي ألواح التوراة من ربه سبحانه، ثم لما تغيظ على قومه كسرها صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا القرآن نزل على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم أن يكتبوا صلى الله عليه وسلم في حياته، فكانوا يكتبون في الألواح، في اللخاف، يكتبون في الجلود، يكتبون في قطع القماش، يكتب القرآن. فكأن إشارة بتسمية الكتاب أنه يكتب، فحفظوه في صدورهم وكتبوه هنا. عشان يكتبوا لازم يتعلموا الكتابة، فتعلموا الكتابة، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونصحهم لما قال قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا، وقال في البداية لهم حتى لا يختلط القرآن بالسنة، قال لا تكتبوا عني إلا كتاب الله، وأمرهم أن يمسحوا ما كتبوه عنه صلى الله عليه وسلم من حديث وغيره. فلما عرفوا الفرق بين القرآن وبين السنة أمرهم بعد ذلك بكتابة السنة في حياته صلوات الله وسلامه عليه. وفيها أحاديث، منها ما كان يكتبه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما جاء رجل من أهل اليمن اسمه أبو شاوى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لي أبي شاوى، يعني من سنته صلى الله عليه وسلم. وهنا حتى يأمر اكتبوا يبقى سيتعلمون الكتاب، فيها بشارة أن هذه الأمة تتعلم الكتابة بعد نزول هذا القرآن على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل، أي من قبل نزول هذا القرآن العظيم، لفي ضلال مبين، لفي ضلال مبين. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل نزول القرآن كانوا ضالين، والضلال الذهاب عن الحق، البعد عن الصواب، البعد، كانوا بعيدين لا يعرفون الله سبحانه وتبارك وتعالى. والذي يعرف منهم الله سبحانه لا يعرف ما هو شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما هو دين الله. ولذلك قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى. صحيح هو كان يتعبد لله عز وجل في الغار، كان يتعبد لله وكان يعرف ربه سبحانه، وكان يكره عبادة الأصنام، لكن فين هو وفين هذا الدين العظيم؟ لا، ما كانش يعرف هذا الدين عليه الصلاة والسلام. يبقى هو يعرف توحيد الله، يوحد الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتعبد لله، لكن يعرف شريعة الله سبحانه ما يأمر وما ينهى به؟ لا، ما يعرفش. ووجدك ضالا لا تعرف الشريعة فهداك، فعلمك هذه الشريعة الله بفضله وبكرمه سبحانه. وكذلك هؤلاء كانوا في ضلال مبين، مبين كأنه اسم فاعل، من أبان يبين فهو مبين، يبقى كأنه ضلالهم يبين عن نفسه، يعني
كلامهم وما هم فيه في باطل ظاهر للعيان بيقول أنا باطل، بيقول ضلال مبين عن مفصح مظهر لما هم فيه من باطل، وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين، يبقى ضلال بين ظاهر كأن ضلالهم يتحدث عن نفسه أنا هذا ضلالهم، وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. أرسل إلى هؤلاء وآخرين منهم لما يلحق بهم، ولما فرق بين لم ولما، لم يحدث كذا ما حصلش والغالب مش هيحصل، ولما يحدث ما حصلش بس هيحصل سيكون. فلما يقول آخرين منهم لما يلحق بهم يبقى في ناس ثانيين سيؤمنون مش موجودين الآن، لم يلحقوا لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سيأتون يولدون بعده صلى الله عليه وسلم ويعرفون الإسلام ويلحقون بهؤلاء في دخولهم في دين الله عز وجل. يبقى هنا آخرين من يبقى بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، ولآخرين يبقى للأمة كلها إلى قيام الساعة، الموجودون والغير الموجودين في حياته صلى الله عليه وسلم بعث إليهم ليعلم الجميع، وآخرين منهم لما يلحق بهم، وهو العزيز الحكيم. ويؤكد على ذلك الإنسان يقول طب هيوصل لهم الرسالة ازاي، هيتعلموا ازاي، اذا ما فهمش النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدخلون في دينه، طب دول احتاجوا النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم ويخطب فيهم ويذهب اليهم والتانيين هيعرفوا. الله العزيز، هذا دين الله عز وجل، الله الغالب، اذا اراد فتح القلوب تفتح غصبا عنها، وهنا الله العزيز سبحانه الحكيم في تأخير هؤلاء، خلدون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخر هؤلاء بعد ذلك، والكل يدخلون في دين الله والكل يعرفون الدين العظيم، آخرين منه لما يلحق بهم، وهو العزيز الحكيم. وداع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن سلمان قال من هؤلاء، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وده في الصحيحين يقول أبو هريرة تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، قال من هؤلاء يا رسول الله، مين الآخرين، طب إحنا موجودين أهو، مين الآخرين لما يلحقوا حييله، فكررها مرة واثنين وثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم سلمان رضي الله عنه، وضع يده عليه قال لو كان الإيمان عند الثريا، لو كان الإيمان في السماء فوق عند النجوم عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني من قوم سلمان، سلمان كان فارسيا، كان فارسيا، يبقى كان من بلاد الفرس العراق وإيران اللي بعد ذلك فتحها الله عز وجل ودخل في دين الإسلام أناس كانوا أعادمة من هذه البلاد ومما وراءها. فإذا من بلاد بخارى يجي لنا الإمام البخاري، الإمام مسلم رحمه الله، يجي لنا من بلده هذا الإمام البيهقي، من بلده الإمام فوق النيسابوري، كل واحد جاي من بلاد الأعاجم، فتح الله القلوب أصبحهم الذين يعلموننا، هذا مسلم النيسابوري، هذا الإمام أبو عبد الله البخاري، هذا الإمام البيهقي، هذا الإمام كذا، أعاجم حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوها لمن بعدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان بالثريا لنالها رجال من هؤلاء، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عز وجل القلوب. نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يعلمنا ديننا وفقهنا فيه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.